السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
لازلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ نمر حجاب. هذا الجزء هو الجزء 11. أستاذ نمر، توقفنا في نهاية الجزء 10 عند بداية الخروج والرحيل من القرية.
نعم.
ممكن توصف لنا بشيء من الدقة والتفصيل أكثر عن مرحلة الخروج؟
مرحلة الخروج يعني هي مرحلة ألم، ألم كان يعتصر كل واحد فينا. يعني لو كنا في أو كنت في يعني وقتها، أي واحد فينا يرى منظر أهل القرية، وجوههم سوداء عابسة، كيف إنسان يعني يهيئ حاله للخروج من موطنه، كيف يعني إنك بدك تخلع الشجرة من جذرها، كيف يعني. فكانت البؤس والبكاء والحزن العميم يعم وجوه أهل القرية وقت عندما مرت قافلة جيش الإنقاذ، بالبداية في دبابة وفي المؤخرة في دبابة، بالوسط فيها سيارات فيها ناس وبعض سيارات فيها أغراض. فإحنا دخلنا بين هذه القافلة.
قبل دخلتوا أنتوا يعني لما بلشتوا بمرحلة بدكوا تفرغوا البيت؟
فرغنا طبعا لما أنذرنا، وإما يتسلموا شباب القرية اللي هم فرقة النجادي، يا بترحلوا يا مش عارف إيش بدت فيكوا دمار، ولا حسوا أهل القرية يعني إنه يعني إذا بقاهم هون بدهم يموتوا، والرحيل يعني عن القرية يمكن أن يكون أسابيع أو أيام معدودة. فلذلك كل واحد عد بعض الشغلات اللي ممكن يعيش فيها في بلاد الغربة، من لحف، من فرشات، من مخدات، من بعض أدوات الطعام. عقدناهم
حطناهم في سيارة،
حطناهم في سيارة الشحن.
من وين جبت السيارة؟
السيارة الشحن استأجرناها من برد الشيخ.
استأجرتوها؟
استأجرناها مش من البلد، في أهل البلد ما كانش عندهم سيارة.
بس ما كانت بلد الشيخ طالعة قبلكم؟
لا، بعد الشيخ بعدنا بخمسة أيام، ست أيام، بثلاث أيام. إحنا طلعنا باثنين وعشرين.
طيب إذا
مع سقوط حيفا بيومين، بيوم أو يومين.
اجت السيارة وعبتوها، كان كل أهل القرية محظوظين بأنهم بدوا يعبوا متاعهم بالسيارات؟
يعني إحنا اتجاهنا وجهتنا كانت غير وجهتهم. يمكن هم بعض ناس منهم كانوا طالعين في قافلة أخرى، قافلة قبلها يعني، فناس اتجهوا للطيرة وناس اتجهوا لكفر لام وناس اتجهوا لعين غزال وناس اتجهوا للشمال لقرية كفر يعني قرية الشمال عند صفد، ويعني ناس هاجروا للشمال وناس هاجروا إلى الغرب لمنطقة الطيرة وعين غزال إنهم أقارب.
بس الخروج كان جماعي؟
لا
يعني بمعنى يعني على مدار أكثر من يوم ولا في نفس اليوم؟
بنفس اليوم
بدأ متفرقين،
بدأوا الناس طبعا كل واحد يتوجه وجهه معينة.
طيب لما الوجه كل وجه في وجهة معينة،
احنا توجهنا لجنين.
خليك معي، بس الخروج كان بده يكون لفلسطين، يعني الخروج من القرية، لانه في بعضهم اختاروا قرى اخرى. في حكيت لي في ناس بدهم يروحوا على عين غزال وفي ناس بدهم يروحوا على جنين.
يعني
بس كان الاحساس انه احنا بدنا نضلنا بهذا الوطن،
بهذا
بس
الوطن،
بعيدين عن القرية،
بس بعيدين عن القرية.
مش راح تجتهدوا
انه يعني احنا مسافتنا او هجرتنا راح تكون اسابيع ايام او هكذا، كان يوحى الينا
انه
بتطلعوا ايام. لذلك كل واحد احتفظ، سكر بيته ومفاتيح البيت تبعه احتفظ فيها، والمفتاح اللي انا وجدتكم اياه قبل هو مفتاح بيتنا.
اغلقت البيت وفي يعني اتبقى بعض الموجودات
طبعا. كل الاغراض والاثاث ظل، بس احنا اخذنا ما يفي حاجتنا للمشوار القصير اللي قالوا انه ممكن يكون.
اذا دخلت بالموكب اللي كان
بيحمي جيش الانقاذ وسرنا في طريق. لما وصلنا الى العفولي كانوا في شرطه انجليز ومعهم يهود.
طيب
فنزلوا كان عندنا معانا عمي محمود حجاب وبعض شباب القرية، نزلوهم حطوهم في السهل. كان وقتها في سبل، الدنيا مسبل القمح في السهل المرج بن عامر عند العفولي، وحطوهم على جنب على جنب
اعتقال يعني ولا ايش؟
بعرفش انه كان بدون قوسوهم. كانوا احنا صرنا نرتعب احنا كأطفال والنساء، كان ارتعبت يعني ابصر شو بدون يساوي فيهم، اخذوهم حطوهم على جنب. وقام النفذ مين شاف كنه المنظر اللي تبع جيش الانقاذ اللي في الدبابة الخلفية. فاجا قال مالكم يا شباب طالعين، يلا على بسرعة على السيارات. ففاتوا الناس على فتوا على السيارات ومشيت القافلة.
يعني أخذوا الشباب اللي
لكن بين كل ما مكان وآخر كانوا لم يفتشون، يفتشوا النسوان ويسألوهم عن الذهب. طبعا النسوان كانوا خبيات ذهبهم في مناطق.
بس هذا الوضع اللي بتحكي لي إياه وضع شوي شاد، مش عارف أفهمه
كيف.
يعني أنتوا في جيش الإنقاذ من أمامكم ومن خلفكم، وجيش الإنقاذ يعني مسلحين، عناصر مسلحة. وكيف بدهم ياخذوكم من بين العناصر المسلحه هذول ويفتشوا ويسالوا عنها؟
التفتيش الانجليزي مش ما انا بحكيش شيء متناقض، هذا الحكي الواقع. كانوا يوقفونا ويفتشونا، يفتشوا انه النسوان معها ذهب مع مصاري.
وجماعه الجيش الانقاذ
ما يحكوا ابدا.
البريطانيين ما يحكوا
حتى اليوم. البريطانيين انا هم البريطانيين، جيش الانقاذ ما فيش بريطاني.
لا بحكي يعني البريطانيين ما يحكوا ايش مع تبعون جيش الانقاذ،
ما يحكوش ابدا مع جيش الانقاذ، مو عارفين انه هذول جايين مشان سهل مهمه الخروج. وكانوا الانجليز وقتها مع تسهيل الخروج. مش مع
هاي الصوره اذا
مش مع عركسه الخروج مع تسهيل. لكن العناصر اليهوديه والعناصر خاصه اليهوديه اللي كانوا مستوطنين زمان يعني بيحكوا عربي، كانوا يفتشوا النساء انه معاكم مصاري، معاكم ذهب، اللي معاها ذهب او مصارة ذهب يخطوا منها.
حصل حالات من هذا
الحديث؟ حصل امرأة كانت مخبي ذهباتها في مخدة، حسوها في شيء بكركة اخذوا المخدة وصارت تبكي، يا حبيبي يا هذا مشان الله مشان محمد. وهم الجيش الإنقاذ حاولوا يخذوا ما ردوش عليهم.
هذا الحكي وين كان، في أي منطقة؟
في منطقة العفولي.
بالعفولي.
في العفولي. بعدين توجهت السيارة إلى منطقة جنين، وصلنا جنين.
سيارات الموكب.
وصلنا جنين. لما وصلنا جنين طبعاً إحنا من جنين ركبنا غرضنا وطلعنا للقرية اللي هي البارد، كانت تسمى البارد. وسموها البارد لأنه فيها مي باردة. نبع البارد يعني.
وين قريب على
هاي جنوب اليمون، في أعلى منطقة في مناطق في جبال جنين. كانوا أهلها من دار جرار ومن دار عبد الله، إحنا أصحابنا من دار جرار. بس وصلنا القرية والله ما بذل الحرف إن انطلعوا من بيوتهم الأصلية وسكنونا في بيوتهم الأصلية، والمتابل والمزابل تحطوا فيها الزبل والتبن واللي هذا نظفوها وسكنوا هم فيها. وكان هذا اللقاء يعني بمثابة المهاجرين والأنصار. إنهم وكانوا حزينين جدا باستقبالنا، هم يعني بيحبونا لكن كانوا حزينين إن يستقبلونا وإحنا نترك أرضنا وبلادنا.
هذا الحكي كان في قرية البارد.
في قرية البارد. واستقبلونا استقبال كويس وشاركونا. كانت هاي البلد تشتهر بالفواكه وجميع أنواع الفواكه، القراصية والدراب والمشمش والرمان وكل أنواع والنجاص. لا يمكن يسمحوا يعني إحنا انتقلنا من بلد هاي طبيعتها إلى بلد نفس الطباع. ما كانوا يقبلوا إن نشتري منهم أي شيء ولا ندفع أي شيء.
طيب واستمر هذا الحال لمتى؟
لأربع سنوات وهم ملكين ندورهم بلاش ويعطونا قطع أراضي نزرعها، يعني بنزرع بندورة، نزرع بطاطا، نزرع أي شيء يعني اللي بدنا إياه.
طيب كيف كانت خارطة انتشار أهل القرية؟ يعني أنتوا كان نصيبكم في البارد بحكم أنه في علاقة مع
سابقة
سابقة. وباقي الياجور
وين؟ باقي الياجور راحوا يا سيد العزيز على منطقة صفوري، في ناس وعصفت، وفي ناس راحوا على عين غزال، وناس طلعوا على الطيري، يعني اللي لهم أقارب ولهم أصحاب، وين ما كان للناس أصحاب كانوا يتوجهوا. لذلك أهل الياجور الآن اللي هاجروا بعدنا، ما هي سقطت الطيرة وانت سقطت بعدنا بشهر 8 أو بشهر 6 بشهر 7.
طيب
يعني بعدنا بأربعة أشهر سقطت عين غزال وكفر لام والطيري وإجزم، سقطوا بعدنا بخمس ست أشهر
وقاوم في خروج آخر.
وخرجوا إلى وين؟ خرجوا معظمهم إلى لبنان. لذلك اللي هاجروا لهاي المناطق هاجروا إلى لبنان. لذلك سواء أهل اليجور كثير منهم في مخيمات اللاجئين في لبنان.
في لبنان
كثير منهم في دار خضر، دار العفيفي مثلا، هاجروا إلى منطقة النبي، هي في النبي
في الأردن. وعائلات أخرى، مين تتكم العائلات في لبنان؟
دار المليجي، دار الزقطة، دار أبو شنب، دار الخضر، دار الشحادي، دار الشريف، دار الحلو، شايف؟ يعني هاي تقريبا العائلات كلها هاجرت إلى لبنان. هاي كلها كانت رايحة للطيري، لمنطقة الطيري وعين غزال ومنطقة الغربية.
طب شو سمعت عن قريتكم خلال وجودكم الأربع سنوات في قرية البارد؟ إنه شو حصل للقرية؟
في القرية سيدي العزيز ظلت خالية البيوت تبكي أصحابها اللي كانوا يمروا من هذيك المنطقة، كانوا في ناس يروحوا يهربوا أو يروحوا يجيبوا بعض أغراض إلهم، يعني
يتسللوا مشان
يتسللوا، كانوا متسللين. بعرف منهم واحد من أقاربنا اسمه، وكان يروح على عسفيا، كان له أصحاب على التوفيق حجاب، حتى راح جاب ذهب مرة في له ذهب كان متروك في بلدهم، في البلد اليجور، راح جاب ذهب.
طيب شو حكى لك؟
حكى لي قال لي لما نفوت على البيت كأن القرية تبكي حزين، ما الشجر ما فيش حدا يسقي، البيوت الأطاريف تبعها تقريبا مهدمة، فيش حدا يعني هناك، يعني خراب، فالبيوت كأنها تبكي على من هجره وعلى من تركه.
طيب حصل روايات من قبيل انه في ناس كانت تتسلل مثلا قتلت
كانوا في متسلل يروحوا يجيبوا افكار
من ابناء القرية،
كانوا يجيبوا افكار من عند اليهود.
انا بحكي عن القرية، من ابناء القرية اللي كانوا يروحوا يتسللوا على القرية، حدا مثلا قتل منهم اثناء التسلل؟
لا ما حدا قتل.
انتوا حدا حاول فيكم الرجوع خلال الاربع سنوات على القرية؟
لا لم يحاول احد ان يرجع للقرية. حاول قلت لك علي التوفيق انه يدروز يقدروا يدبروا يرجع للقرية، ما وفي ناس بقوا على فكرة
بالمناسبة، مين بقى
في ناس من الياجور راحوا على حيفا وظلوا في حيفا، يعني ضربوا عنبر ظلوا في حيفا، وعائلة ثانية لا أذكر اسمها زاروها دار سيدي،
بس كانت سقطة قبل ما هي
حيفا
سقطت قبلكم،
سقطت بعدنا حيفا احنا طلعنا 22، احنا بعد حواسة ب 22 هاجروا، هم قبل سقوط حيفا هاجروا لحيفا.
هذا السؤال، اذا طلعوا
هاجروا لحيفا قبل سقوط حيفا
وتبقوا بحيفا
وبقوا في حيفا. ضربوا عنبر
ما رجعوش، ما حدش تبقى بالقرية،
ظلوا في حفاء سمعت الآن مسكنينهم اليهود طاردينهم مسكنهم في منطقة الجليل في عند صفد عند صفوري.
نعم طيب نرجع للقرية، لما خليت القرية تماما ما ضلش حدا فيها كبار سن؟
لم يبقى. والله أنا لو كنت واعي في هذاك الوقت لن أخرج أبدا.
والله صعب الواحد يعني
يا رجل إربد يعني. إربد إربد سنة 70 كانت من الجولان تقصف وقصفوها 50 صاروخ، ولم أكن أملك هذا البيت، كنت بالأجار وكنسيبي في درعة، قلت والله لن أهاجر مرتين في درعة، يعني بنت الوحيدة مرتي ويعني برحب فينا، بس قلت وين أنا بدي أروح أقعد عند الناس وعندها، أنا ببقى هون لن أهاجر مرتين، يا بموت هون أما هجرة ثانية لا يمكن أكرر الهجرة التي كانت في اليد.
جيد
طيب. لو انا كنت واعي في اليجور ما بطلع، طلعت يعني فراق الوطن فراق مؤلم.
ليس ما هو جداً. ما كانش الاعتقادهم انه راح يكون فراق نهائي، ما هو هذا كمان مساله
كان كان مش نهائي صح.
طيب نرجع لقريه البارد اللي مكثت فيها اربع سنوات. طيب
وكنا نذهب
قبل ذهابكم،
نعم.
بلشت تجيكم جهات دولية مشان المساعدات كلاجئين في هاي القرية، سجلتوا لأن ابتدأت المساعدات عن طريق الصليب الأحمر.
يعني أول ما بدأت أنا كنت في مدرسة برقين، نذهب من البارد طبعا في هاي الأثناء، وإحنا في البارد بدناش ننتقل لموضوع آخر، وإحنا في البارد حدثت معركة جنين في شهر 6، احنا طلعنا من البلاد في خمس يعني في الفترة
شهر 4
في شهر 6
بعد شهرين
في 10/6 بالضبط التف اليهود من الجهة الشرقية للمدرسة، التف اليهود من تل فقوع وجاءوا للبلد و أجاؤوا للمركز البوليس
بجنين المدينة
واحتلوا، كان في جيش عراقي معسكر في قباطي وكان معسكر في مركز البوليس تبع اللي يقع شمال مخيم جنين، وفي هذا المكان كان في 40 من الجيش العراقي معسكرين هناك، فقتلوا الحامية كاملة اليهود واستولوا على البلد وعلى المركز وشربوا شاي، حتى أثارهم كانت في البيارات، بيارة فؤاد القاسم والبيارات الأخرى يعني اكتشفوها الناس، وبطمئنان بعرفش كيف أجوا للقرية مين اللي دلهم إلى آخره، فاحتلت القرية وفي الصباح تصبحوا بخير، بدأ الجيش العراقي يقصفهم ونحن على منطقة عالية جدا تشرف على جنين اسمها جبل المحرقة في البارد اللي هجرنا إليه، نرى المدفع يضرب هون المدفع هون قلي وهون قلي ويجتمعوا هيك اليهود هناك قلي يجتمعوا جاي هون قلي كن ضربهم لم يصيروا في الوسط كن ضربهم وفعلا الهب كل الناس اللي مطلعين سلاحهم، تعرف كانوا الناس السلاح لازال معاهم، احنا طلع معانا ستن وبندقية ألمانية، هذا احنا غيرنا كمان من القرى، فهبوا كل الناس اللي معاهم بواريد لنجدة الجيش العراقي ولاسترداد جنين من أيدي اليهود، وفعلا استطاع الجيش العراقي بمعاونة الأهالي اللي يحملون السلاح، كان منهم أبوي وأبوي حمل البندقية وخالي حمل السن ونزلوا للمعركة، لأنه معاهم وكل الناس طبعا مش بس أبوي وهذا كل الناس اللي بتعرف كانت قريبة خروجنا من البلاد كل واحد معاه سلاحه فهبوا لنجدة جنين وفعلا أنقذوها وحرروها من اليهود. وكانت أجدادهم من زلنا ثاني يوم المعركة كانت أجدادهم في ران أو يعني قناة عريضة إلى الغرب من المركز كانت ممتلئة بأجساد اليهود. كنا نمر على أجسادهم وإحنا أولاد يعني نمر على أجسادهم نفتشهم هذا. وظل فلول الجيش العراقي يعني فلول الجيش اليهودي يظلت يوصلوهم للفولي والعفولي يطاردوهم الجيش العراقي إلى أن جاءهم الأوامر إنه وقف.
بس العملية العسكرية اللي ذكرتها اللي نزلوا فيها اليهود وتسللوا وضربوا الحامية العراقية ما بتنم عن الناس جبناء مظبوط؟
لا بتنم عن يعني
وين الجبن في الموضوع؟ تتكلم عن عملية عسكرية.
عملية عسكرية الناس هاجعة في جوف الليل الناس هاجعة في جوف الليل آمن ومطمئنة
بس في عسكر هون بالنص في عسكر
العسكر كانوا الحامية موجودة في المركز.
طيب
في المركز بس
مش قضوا عليهم
قضوا عليهم في طبعا بمباغتي قضوا عليهم في مباغتي يعني مش قضوا عليهم انهم قابلوهم مقابلة.
نعم.
في هاي في يوم الأربعين خلد هاي المعركة الشهيد الركن اللي هو كان من الجيش العراقي طبعا الجيش العراقي كان صالح زكي قائده كان عبد الرحمن عارف عبد الكريم قاسم من قواده كان الشيخ محمود شيخ خطاب الركن محمود شيخ خطاب كان من قواد الجيش العراقي اللي جاء لفلسطين واللي أنقذوا جنين من اليهود. ففي يوم الأربعين في مكان
نصب يعني
نصب تذكاري بالقرب من قباطي أو في الطريق المؤدي إلى قباطي عملوا لهم نصب تذكاري جنوب جنين وهناك ألقى هذه القصيدة إذا سمحتوا الركن الشاعر محمود شيخ خطاب اللي إله الرسول القائد اللي كتابه يدرس سوربون وكان يعني رجل على عالي يعني وكان ركن مع الجيش العراقي بقول هذه قبور الخالدين فقد مضوا شهداء حتى ينقذوا الأوطان قد جالدوا الأعداء حتى استشهدوا ماتوا بساحات الوغى شجعانا ماتوا دفاعا عن حياض دنست بأحط خلق الله في دنيانا أجدين إنك قد شهدت جهادنا وعرفت كيف تساقطت قتلانا ورأيت معركة يفوز بنصرها جيش العراق ويهزم الهاجانا إني لأشهد أن أهلك كافحوا جور البغاة وصارعوا العدوان أجنين يا بلد الكرام تجلدي ما مات ثأر درجته دمانا مرجو بن عامر درجته دماؤنا أيكون ملكا لليهود مهانا لا تأمني غدر اليهود بعيدما جبلوا على لؤم الطباع زمانا إن السنان يكون عند مكبل بالقيد في رجليه ليس سنانا مرجو بن عامر درجته دماؤنا أيكون ملكا لليهود مهانا إن المخلصون تسربلوا بقبورهم والخائنون تسلموا البنيان إني لأعلم أن دين محمد لا يرتضي للمسلمين أوانا إن الخلود لمن يموت مجاهدا ليس الخلود لمن يعيش جبانا.
جيد.
هذه القصيدة ألقاها في تأبين في يوم الأربعين في تأبين الحامية العراقية اللي استشهدت وكان لها نصب تذكاري موجود بالقرب من قباطة على طريق قباطة.
جيد. إذن المعركة هاي شارك فيها أيضا والدك وخالك حسن معاد
هو يقول عياد في بيت بقول: ورأيت معركة يفوز بنصرها جيش العراق ويهزم الأهاجان، أجنين لا أنسى البطولة حية لبنيك حتى أرتدي الأكفان. يعني لا أنسى بطولة أهلك حتى أرتدي الأكفان، لأنه فعلا لولا مساهمة الأهلين والناس اللي كانوا محيطين في جنين من قرى جنين هبوا لنجدة الجيش العراقي، الجيش العراقي لوحده طبعا لا يستطيع أنه أن يهزم اليهود.
جيد.
تذكر القائد العراقي اللي قاد معركة جنين؟
صالح زكي. صالح زكي حتى كانوا يقولوا لما وصل كان فلول الجيش الإسرائيلي فلت أمامه ووصلهم للعفولة والفولة، وأجت القيادة من العراق تقول قف بكفي. وأنا جاءتني بعدها، يعني بعد ما جيت هنا على إربد، قالت لي أم أحمد الزعبي، أمه لأبو نادر الزعبي، كانت هناك في تل المتسلم في بلدهم، قالت: والله يا أبو حسن أقسم بالله كنت في حيفا وكانت الناس بعد معركة جنين اليهود يلموا إغراضهم وهبوا إلى الميناء بدهم يهربوا، بدهم يكفتوا أغراضهم بدهم يهربوا بعد معركة جنين. لكن وأطلعوا كانوا يقولوا: ماكو أوامر يا صالح زكي، وقع هون ما فيش أوامر، خلص لحد هون وقفوا. وبعدها صارت أو قبلها صارت معركة مشمر هعيمك، المعركة البطولية الرائعة اللي جرح فيها واحد من اليجور عندما هبوا أهل القرى، وعندما حرروا مشمر هعيمك القوات حرروها وأصبحت سقطت بإيد العرب، قالوا لهم وقفوا القتال وارتدوا عنها وعادوا ورجعوا اليهود.
مزبوط.
وجرح فيها وقتها ابن عم محمود علي السليم أبو حجاب.
نعم، في معركة مشمر
هعيمك.
جيد. أستاذ نمر، خلال الأربع سنوات وجودكم كنتوا موجودين عند أي عائلة مرة أخرى؟
عند دار جرار.
مين تتذكر من أبنائهم اللي كانوا بعمرك؟
كانوا بعمره، كنا ننزل إحنا وياهم على مدرسة جنين، حتى محمد سليمان جرار وأخوه إبراهيم سليمان جرار مدير مدرسة جنين من حيفا هاجروا للقرية نفسها لأنه بيتهم موجود في القرية. هذول كانوا ساكنين في حيفا، كان سوق يشتريني كله لأبوهم لمحمد سليمان لسليمان جرار، يعني كانوا ملكين في حيفا. وهلا من هاجروا لقريتهم اللي هي مسقط رأسهم، مسقط رأس أبوهم اللي هي قرية الهاشمية، سميت الهاشمية سماها الملك عبد الله، أما هي اسمها البارد لوجود ماء بارد وينبوع كان في أعلى الجبل يعطي أهل القرية يزود أهل القرية بالماء فسموها البارد.
طب نرجع أنت التحقت بالدراسة على طول؟
فكنا رأسا بعد معركة جنين، بعد معركة جنين أنت كنا عند شيخ القرية، فيها شيخ فيها مدرسة مجمعة، فدرسنا عنده وسكرت المدارس في جنين وطبعا في برقين، سكرت المدارس مدة بعد معركة جنين، سكرت حوالي فترة طويلة سكرت المدارس في المنطقة، فكنا طبعا نختم القرآن ونعيده في مدرسة القرية. هذا مما
في البارد
ختمنا القرآن أكثر من مرة عند الشيخ محمود.
محمود إيش؟
ما بعرف اسمه، بس الشيخ محمود. وفي القرية هناك إحنا توفي إلنا 13 واحد في قرية البارد خلال 4 سنوات.
توفي
إلنا دار حساب، موت طبيعي. موت طبيعي. توفي إلنا 13 واحد دفنوا في مقبرة القرية.
طب كم واحد كنتوا حتى إذا توفي منكم؟
كل عائلة حساب، أنا قلت لك عائلة حساب عائلة كبيرة. كانت عائلة كبيرة. وبعدين إحنا في الهجرة يعني لم نشعر بما كان يشعر به الآخرين من الجوع. تعرف الناس لما طلعت السد المنطقة فترة جوع، يعني يأكلوا الناس الشعير، طحين الشعير، ويأكلوا طحين الذرة.
كانت فترة قاسية.
قاسية، لأنه الناس تعطلوا، واللي معوش مصاري أو مش بيخرج معاه مصاري كان يعني يتعرض طبعا للجوع فكان القرية هاي فيها مواسم قمح، يعني فيها حبوب وشعير وذرة وإلى آخره. فكان والدي لمن يشتري إلنا قمح بدنا نخزنه، يشتري لكل قرايبه، لأنه كان هو منتعش يعني معاه مصاري. وبعدين بعد الهجرة مباشرة اشتغل في الاي بي سي في طرابلس لبنان، واشتغل في قطر، في بداية قطر اشتغل في قطر وفي الدوحة، فيعتبره من المؤسسين الدوحة لهذا. فكان يجينا مصاري وكنا في عايشين الحمد لله في عيش كريم،
وانتو بالبارد
وانا في البارد. وكان يعني حتى والدي انه كان يقضي بعض مشاكل اهل القرية، يعني بذكر انه احنا في القرية تعرض واحد اسمه كساب من دار جرار انه ابنه حكم بالاعدام، فابوي كان يمشي معاه واستطاع انه في هذيك الفترة انه ينقذه من الاعدام ويطلع من السجن، لانه ابوي كان معاه مصاري يبذل يعني.
طيب وشو سبب انتقالكم من البارد؟
سبب انتقالنا من البارد انه انا كنت من البارد انزل لمدرسة برقين.
كم كيلومتر كانت برقين؟
كانت تبعد مثل هون والحصن
يعني
او الصريح، يعني حوالي 8 كيلو.
نعم.
4 كيلو جبل واربعة كيلو سهل برقين. فكنا نقطعه واحنا طبعا جماعة نطلع من اهل القرية، من أهل القرية من البارد، نطلع على مدرسة برقين، لأنه مدرسة فيها صفوف مجمعة، فكانت برقين فيها للصف السابع. فكنا أنا ومحمد جرار ومحمد عبد الكريم جرار وميلاد وأخوي محمد وأنا نطلع يعني أربعة خمسة، وفتحي جرار وعادل جرار الآن دكتور في الجامعة الأردنية، وابن مختار القرية فتحي كتلات، ومحمد كساب جرار ومحمد عبد الكريم جرار. يعني كنا ننزل بيجي 10 طلاب، وطبعا مرات يكون معانا راكبين على فرس محمد جرار وابراهيم جرار اللي هو كان مدير المدرسة. محمد جرار اخوه كان استاذ الرياضيات في المدرسة، وابراهيم جرار كان استاذ الانجليزي من مدرسة بركين. وننزل كل يوم على القرية ونرجع. طبعا كنا نقضيها في القراءة، كنا نكتب على دفتر ينقلونا، ففي الطريق السهلية نحفظ المادة اللي كتبنا إياها الأستاذ في المنطقة السهلية. لما نصل للمنطقة الوعرية نكون في تبارز بيننا إحنا كشباب، إنه سيرة أنطرة أو سيرة فيروز شاه أو سيرة حافظ البهلوان، أنت بتحفظ الجزء اليوم الدور عليك، فإذا كان الدور عليه بده يحفظ هذا الجزء وبده يحكيه بنفس اللغة اللي مكتوب فيه. قلت لكم نموذج أنا سابق. ويعني في مدرسة القرية هاي يعني تأثرنا يعني تأثر كبير جدا بالقراي، لأنه في وقت فراغ كبير جدا أنا يعني بحكي عن هذا. فكنت أجيب مثلا عنطرة 6 أجزاء أحطهم قدامي، أسكر الباب، وأجا أبوي مرة قال لي شو بتساوي؟ قلت له بكرة. قال لي أبوي كل متى تكرار؟ قلت له أنا أجا. قال لخالي إبراهيم، قال له يا خذوا هذا بعمل حاله بعمل بصر معقول أنت فكانت حب القراءة عندي من زمان. وكان في فتح الجرار كان قبلي بصف أو بصفين من طلاب القرية صداقة له، كان يستعير من مصر جنين كتب، الكتب اللي يستعيرها النص الجنين أقرأها. فلذلك قرأت مثلا جبران وإبراهيم والمنفلوطي والرافعي وهذا كله وإحنا في مدرسة القرية.
ما ذكرت ليش غادرت القرية؟
لما خلصنا الصف السابع ما يعني ما بعرفش أنت متقطع أفكاري شوي.
لا ما أنت دخلت في موضوع ثاني وأنا نسيتني أنا إنه شو اللي سألتك إياه وإحنا كنا بنعرف سبب الخروج من القرية.
إحنا بعدنا مستمرين في القرية ونحن في القرية في قرية برقين في قرية برقين. صحت في قرية البارد وفي مدرسة برقين نزلت الثلج الكبير بجوز أنت بتوعهاش سنة 50 سنة 50 وصل الثلج إلى ارتفاع مترين ونحن كنا في قرية برقين. هذه ذكريات يعني لازم أن تسجل لأن ذكريات يعني أليمة وصعبة. فأحنا عشت الدنيا الصبح نزلنا على برقين أنا وأخوي من أولاد القرية بس أنا وأخوي اللي نزلنا. إبراهيم سليمان جرار وأخوه محمد بركبوا خيل نزل قبلنا مدير المدرسة وأخوه ولا بقول يا أولاد ليش جايين أنتوا روحوا كيف من الروح بدأت تثلج. ففي الحدادية سهل الحدادية هذا المنطقة السهلية بعد ما شيزنا سهل برقين وسهل الحدادية في مفرق طريق بدأت تثلج وصارت كنادرنا تزلق وما مش قادرين نشتاق لأنه وحل كثير صار في السهل. فقلت لأخوي شو رأيك خيا إن نصل مدرسة هون كفر كود اللي فيها كساب كان عنده زوجي ثاني في كفر كود أقرب لنا من البارد قبل ما تنتهي فترة الثلج. قال لي يا استقبلونا الجماعة حتى بذكر أنه كانوا مولعين نار وطابقين عدس طعمونا واستقبلونا استقبال حار. الثلج بدأ يزداد إلى أن ارتفع ارتفاع شديد جدا. فكنا لهم نروح وين كنت روحوا يا أولاد ما تروحوش نروح إحنا كل هسه أبوي وأهلي بيصيروا يدوروا علينا وين بدي يدوروا علينا ثلج عالي. فإحنا طلعنا من كفر قود بدنا نطلع جبل ونصل جبل ثاني حتى نصل المدرسة القرية اللي إحنا فيها ونستدل. صرنا نطلع الجبل وننزل وإحنا مش عارفين حنا لا نبين شجر ولا نبين زيتون ولا مبين وعر ولا صخر ولا إلى آخره. هو يغطس يوقف على صخرة من هون يغطس هيك ما يعرفش ناي أقعد أدور عليه بين الثلج أطلعه وأنا كذلك. وهكذا من الصبح ظلينا للمغرب أغربت الدنيا وإحنا طالعين نازلين مش عارفين حنا وين. بعدين يا أخي في منطقة العالية في جبل النبي كانوا يسمون نبي شبل إله كرامات ما سمعنا إلا واحد بدقنا على قصديري وصرنا نمشي على صوت القصديري حتى وصلنا المدرسة. لما وصلنا المدرسة عرفنا الطريق ومشينا ولا هو واقفين أهلنا بحرم في البرد بساحة البيت بنتظرونا لأنه احنا في منطقة عليا وننزل هيك في الشارع واطي وله أجا أبوي هجم عليك بقوله لا أخوي. طبعا احنا في شيء بجرينا جرينا انتفخت الكنادر ضاعت يعني كنادر ضاعت. وهذا المنظر اللي حدث لنا في البارد. بعد ما خلصنا السابع في البارد أو قبل ما خلصنا السابع في أيام الصف السابع استشهد الملك عبد الله. فأنا الأستاذ صالح جرار كان يعرفني أني أنا قوي في الإنشاء فقلنا بالكتب كتبونا موضوع عن استشهاد الملك عبد الله فكتبت وفرر كتابتي وحط العشرين من العشرين وقتها.
نعم.
فكتبت مساء يوم قد انبثك خبر من وراء ستار، فاستكت المسامع وشنفت للتأكد من ذلك الخبر وأرهفت، فقد احتاط الناس جهاز المذياع احتياط الموت الزؤام في جروح ضباط السهام، فما أن نطق المذيع بصحة النبأ حتى امتلأ الناس شديد العباء، وخرجوا في الشوارع كمن عرقلتهم أشراك الموت يطوفون يتلقون الأخبار، وكان هذا النبأ. يعني من الموضوع.
طيب جيد، نرجع برضو.
فانتقلت بعد السابع إلى مصر الجنين. طبعا لمن أدر في مصر الجنين بصير المسافة بدأ أطلع من جنين على البارد، فانتقلنا من قرية البارد وشكرناهم طبعا، وبقي بعض خالتي بقيته وسيدي في البارد، ونزلنا إحنا إلى منطقة جنين وبنينا بيت في أعلى المخيم، بيت إنا
ضمن المخيم، بس
ضمن المخيم فوق في أعلى المخيم، وبنينا بيت هناك وسكنت أنا وأمي وأبوي، وكنت أنزل من البيت هذا من على المخيم إلى مصر الجنين، وفي مصر الجنين أنهيت المرحلة الثانوية.
سؤال، خلال وجودكم في البارد،
نعم،
كنتم مسجلين في سجلات هيئة الأمم المتحدة لوكالة الغوث؟
لا، سجلنا في قرية البرقين. كانوا يقولون نبدأ تيجي الهلال الأحمر،
صليب الأحمر،
صليب الأحمر، كانوا يسموه الهلال الأحمر، بده يجي الهلال الأحمر بده يعطيكوا هدايا، فكانوا مرات يجي يعطونا هيك بعض الهدايا في هيئات يعني دولية، تعطينا بعض الهدايا، بسكوت وألعاب وأقلام ممحى ممحيات
كوكرز
كوكرز
كوكرز هم كانوا من الجهات اللي تقدم لكم مساعدات ولا ما بتذكر؟
لا، هاي بقول لك مساعدات للطلاب اللاجئين،
للطلاب
اللاجئين
في برقين.
بعدها يا سيد العزيز لما نزلنا على جنين، سجلونا في بطاقات المؤن، وكنا نأخذ المؤن الشهرية اللي هي عبارة عن كوكيز، زيت كوكيز هذا اللي بتجمد، وبزيوتهم بحليبهم قد أتلفوا الأمعاء، بزيوتهم قد أشعلوا فيها اللعيب، لا رعاك الله يا كرت الصليب، هزل الأطفال من شرب الحليب، زدة الكوكيز أبادت نصهم، ما لهم من العيش في الأرض في الدنيا نصيب. كنت أقول هذا في بداية شعري.
طب نأخذ استراحة ونتوقع هنا توقفنا في مخيم جنين مشان نتابع بعد ذلك، ويعطيك العافية.
الله يعافيك، شكرا.